أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام في مناقشة القول الأول أو مناقشة الاستعمال الأول الذي ادعاه التستري من أن البيع تمليك بشرط شيء، بشرط التعقب أو بشرط القبول. وقد ذكرنا بالأمس أن المصنف لم يقبل دعوى التستري، وقلنا ما هو المنشأ الذي جعل التستري أن يدعي أن البيع عبارة عن التمليك المشروط. قلنا لكي يتضح ما هو المنشأ لابد من بيان مقدمة في أقسام ومراتب التمليك، وذكرنا أن التمليك تارة تمليك نفساني قبل مرحلة الإنشاء، وعندنا تمليك إنشائي يحصل في طول الإنشاء، وعندنا تمليك خارجي فعلي يحصل بالإمضاء، يحصل بإمضاء من بيده الاعتبار. وقلنا لابد أن نفرق بين هذه الأنحاء الثلاثة. فإذا اتضح ذلك يقول المصنف الشيخ الأعظم أن القبول أو تملك المشتري ليس دخيلا في حصول التمليك الإنشائي، فإن التمليك الإنشائي يتحقق بمجرد أن يقول بعت، فإن بعت عبارة عن جملة إنشائية، والجملة الإنشائية حقيقتها إيجاد المعنى بواسطة اللفظ. فأنا من قول بعت تحقق عندي في وعاء الاعتبار تمليك عين بعوض، وهذا التمليك العين بالعوض يحصل ببعت، ولا يتوقف ذلك على القبول. وإلا لو توقف التمليك الإنشائي على القبول لزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ، وهو غير معقول. فعندنا إنشاء يحصل ببعت، وبعت جملة إنشائية، فأين المنشأ من بعت؟ المنشأ من بعت المعنى الذي يحصل ببعت مدلولها تمليك العين بالعوض. فلو كان البيع وهو التمليك العين بالعوض هو التمليك الإنشائي يتوقف على قبول القابل، ما تحقق المنشأ ببعته، لأن ننتظر يقول قبلته، إذن أنا بعته ما صارت إنشائية. تفتي المطلب شيخ العظم هذا مو لبجها، بعته جملة إنشائية، والجملة الإنشائية تحتاج إلى منشأ، والمنشأ ببعته مدلولة ببركة بعته يتحقق المعنى في وعاء الاعتبار، ومعناها تمليك العين بالعوض. فلو كان يتوقف التمليك الإنشائي على قبول القابل وتملك المشتري ما حصل التمليك الإنشائي، ما حصل المنشأ، ما حصل مدلول بعته، وهذا تفكيك بين الإنشاء والمنشأ. إذن يستحيل، مو بس ظاهر، يستحيل مثل الأصفهاني ما عنده اسمه ظاهر، إما مستحيل أو ضروري. في نهاية الدراية،
في المقاسم هم ساعات، إما أنه يصير هو ضروري أو مستحيل. ما في ظواهر، ماكو ظاهر. ظاهر ماكو. شيخ الأعظم يجامل يقول لكم الظاهر، يجامل إياكم شوية يقول لكم ظاهر، حتى شوية ما يعني ما يشدد اللهجة معكم. هو مستحيل، مستحيل أصلا أن يؤخذ التعقب بالقبول أو التعقب بالتملك في البيع الذي هو التمليك الإنشائي. وإن كنتم تتكلمون عن التمليك الفعلي الاعتباري الخارجي، أي تتكلمون عن التمليك الذي يتحقق بإمضاء من؟ العقلاء أو الشارع، وتريد أن تقول يا صاحب المقابيس أن التمليك الخارجي الفعلي الذي يحكم العقلاء بإمضائه هو الذي يتعقب بالقبول، لأنك إذا قلت بعته وتحقق التمليك في وعاء الاعتبار، ما جاء المشتري وقال بعته، العقلاء لا يمضون هذا التمليك الذي حصل بالإيجاب دون القبول، إنما يرتبون الآثار ويمضون البيع المشروط بتعقب القبول. فهذا تعقب القبول دخيل في أي تمليك؟ في التمليك الخارجي، في التمليك الفعلي. إن كنت تقصد هذا فهذا كلام صحيح، ولكن البيع حقيقته ليس هو البيع الخارجي المنوط باعتبار العقلاء، فإن البيع حقيقته هو مدلول بعته. البيع حقيقته هو ما المنشأ في وعاء الاعتبار ببعته، والمنشأ في وعاء الاعتبار ببعته هو التمليك الإنشائي، سواء أمضاه العقلاء أو لم يمضه العقلاء. ولهذا نقول حصل البيع ولكن لم يمضه العقلاء. ما نقدر نقول حصل البيع، صدر البيع من الغافل، صدر البيع المعلق، صدر البيع على العوض المجهول، صدر البيع ولكن لم يمضه العقلاء. إذن هذا يكشف على أن البيع ليس هو البيع الإمضائي، ليس هو البيع شنو الفعلي. البيع هو عبارة عن المنشأ ببعته الذي قد يمضيه العقلاء وقد لا يمضيه العقلاء، وهذا غير بعته الفعلية، غير البيع الفعلي، غير البيع الخارجي. ولهذا قد يصدر البيع بين طرفين ولكن لا يمضيه العقلاء. فهل يقال ما في بيع؟ يقال هناك بيع ولكن لم يمضيه العقلاء. وهذا آية على أن البيع، ما هو المراد بأن شيخ أنا شيخ هاشم؟ البيع بمعنى التمليك الإنشائي. هذا التمليك الإنشائي قد يكون جامعا لشرائط العقلاء فيمضونه، وقد لا يكون جامعا لشرائطهم فلا يمضونه. وهذا يعني أن محل بحثنا في أي بيع؟ البيع بمعنى التمليك الإنشائي، لا بمعنى التمليك الخارجي الفعلي. والتمليك الخارجي الفعلي شيء أجنبي عن حقيقة البيع، بل هو يحتاج إلى البيع في رتبة سابقة، لأن هذا موضوع الإمضاء. التمليك الإنشائي موضوع الإمضاء. فلعل صاحب المقابيس تداخل عنده التمليك الإنشائي بالتمليك الفعلي، ورأى أنه لا، العقلاء لا يرتبون الآثار إلا على التمليك الذي يتعقبه القبول. قال إذن المراد من البيع هو التمليك المتعقب بالقبول. هذا إنما يتم في أي تملك يا عبد الجليل؟ في التمليك الخارجي الفعلي
الإمضائي العقلائي، عبر ما شئت، وليس هاته حقيقة البيع. حقيقة البيع مدلول بعته، ومدلول بعته عن المنشأ ببعته، والمنشأ ببعته يحصل ببعته، أمضاه العقلاء أو لم يمضه العقلاء. واضح إن شاء الله المطلب. ولهذا قال: نعم، تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج، يعني للتمليك الخارجي عند العقلاء، مو شرط في التمليك الإنشائي. وبحث حقيقة البيع التمليك الإنشائي للتمليك الخارجي، لا في نظر الناقل. مش أي نظر الناقل، تمليك الإنشائي، لا في نظر الناقل الذي يقول بعته وهو التمليك الإنشائي. إذ ليش؟ يقول إذ لا ينفك التأثير عن الأثار. بعت جملة إنشائية، فمتى ما تحققت تحقق المنشأ، ويستحيل التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. وعلى كلامي التستري يتحقق الإنشاء وما يتحقق المنشأ، فيلزم التفكيك بين التأثير وهو الإنشاء وهو الإيجاب عن الأثر وهو المنشأ، ويستحيل التفكيك بين التأثير والأثار بين الإنشاء والمنشأ. وعلى كلام صاحب الفصول، كلام صاحب الفصول في الكفاية، وعلى كلام المحقق التستري يلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ، التأثير والأثار. هذا مطلب انتهينا منه، مطلب جديد. المطلب الجديد: هل أن النسبة بين البيع والتمليك الخارجي نسبة الإيجاب للوجوب أو نسبة الكسر للانكسار؟ اسمع السؤال جيدا: النسبة والعلقة بين بعت والتمليك الخارجي، هل العلقة هي الإيجاب والوجوب أو العلقة هي الكسر والانكسار؟ الشيخ الأعظم قدس سره يقول: العلق بين بعتو والتمليك الخارجي، والتمليك الخارجي العقلاء، علقة الإيجاب للوجوب لا علقة الكسر للانكسار. فما هو الفرق بين العلقتين؟ شنو هو الفرق بين علقة الإيجاب للوجوب وعلقة الكسر للانكسار؟ احنا في ذهننا واحد، الايجاب والوجوب كالكسر والانكسار. يقول: لا، الشيخ الاعظم يوجد هناك فرق بينهما، فلا بد ان نبين الفرق بين العلقتين. تارة، وتوضيح ذلك، تارة نتكلم عن امور عينية خارجية، وتارة نتكلم عن امور اعتبارية. إذا تكلمنا عن أمور خارجية فهنا يقال العلقة هي علقة الكسر والانكسار، كسرته فانكسر، بعد يستحيل التفكيك لأن هذا أمر خارجي. فالعلقة بين المؤثر والأثر في وعاء الخارج علقة الكسر والانكسار، ويستحيل الانفكاك، واستحالة الانفكاك أمر نفس أمري، لا يختلف باختلاف الناظر. أنت بنظرك كسرته فانكسر، وأنا بنظري كسرته فلم ينكسر، لا يختلف باختلاف الاعتبارات والأنظار، لأنه أمر تكويني خاص
خارجي. إذا ما انكسر ما كسرته، وإذا كسرت انكسر، هذا صحيح أم صحيح؟ هذا أمر خارجي. وأما إذا جئنا للأمور الاعتبارية فيمكن أن يتحقق الانفكاك، فيسمى هذا علقة الإيجاب مع الوجوب. الإيجاب والوجوب أحكام شنو؟ اعتبارية. مثلا قد شخص يدعي أن له المولوية وأنه عال، فأصدر الإيجاب، تحقق من قوله الإيجاب فقال اشتر اللحم من السوق، فتحقق منه الإيجاب، وبنظري هذا إيجاب لم إيجاب، إيجاب صدر من عال. وهم سمع في الأصول أنه يشترط أن تظهر علوك، فرفع صوته شوية حتى شنو؟ حتى يظهر علوه، لأن بعض الأصول يشترطون في صدق الأمر أنه الصدور من العالي مع إظهار العلو. إظهار العلو لازمني صارخ شوية، لازمني يجيب لي صوت يهدد حتى يظهر العلو، ولا ما يصدق الأمر. ولكن الطرف الآخر الذي بعث نحو الفعل لا يرى أن هذا الآمر آمر، ولا يرى أن له علو أو له مولوية، فيقول ما تحقق الوجوب، أو في الواقع هم هو ليس كذلك، فيقال تحقق الإيجاب ولم يتحقق الوجوب. فيمكن التفكيك بين الإيجاب والوجوب، يكون بنظر في إيجاب، في آخر يقول ما تحقق الوجوب. ومن هنا يتضح، يقول الشيخ بأننا إذا نسبنا بعت إلى التمليك الخارجي غير إذا نسبنا بعت إلى التمليك الإنشائي. إذا نسبنا بعت إلى التمليك الإنشائي، هذا إنشاء ومنشأ لا ينفك، استحالة التفكيك بين الأثر والمؤثر. فإذا نسبنا بعت إلى التمليك الإنشائي يكون كعلقة الكسر والانكسار. ولكن إذا نسبنا بعت إلى التمليك الخارجي فهي كنسبة الإيجاب للوجوب. قد يكون بنظر الناقل حصل التمليك، لكن بنظر العقلاء ما حصل تمليك. قد يكون بنظر الشخص الذي يقول بعت بنظره أن هذا البيع جامع للشراط فتحقق التمليك الإنشائي، ولكنه العقلاء لم يمضوا فما تحقق التمليك الخارجي، فنسبة بعت للتمليك الخارجي نسبة الإيجاب للوجوب. وقد تخيل التستري، هذه من المخيلات يقول الشيخ العظم، تخيل التستري أن علقة بعت بالتمليك بل الخارجي علقة الكسر للانكسار لا علقة الإيجاب للوجوب، مع أن العلقة هي علقة الإيجاب للوجوب. قال فالبيع، ولهذا قال، شوف العبارة المغلقة، فالبيع وما يساويه معنا له التمليك من قبيل الإيجاب والوجوب لا من قبيل الكسر والانكسار. هذا وين؟ إذا نسبنا بعته إلى محل كلامنا الانتقال في الخارج، إذا نسبنا بعته إلى أي تمليك؟ تمليك. وإلا إذا نسبنا بعته إلى التمليك الإنشائي قال إذ لا ينفك التأثير عن الأثر. فيا أيها المصنف كيف تقول لا ينفك التأثير عن الأثار ثم هو تقول ليس من قبيل الكسر والانكسار، من قبيل الإيجاب والوجوب؟ تهافت.
يقول ماكو تهافت، لا ينفك التأثير عن الأثار، هذه نسبة بعتو إلى نظر الناقل وهو التمليك الإنشائي. فإذا نسبنا بعتو إلى التمليك بنظر الناقل أي التمليك الإنشائي، لا ينفك التأثير عن الأثار، فهو بمثابة الكسر والانكسار. ولكن إذا نسبنا بعتو إلى الانتقال في الخارج اللي هو مصب توهم من التستري، فهو ليس نسبته الكسر إلى الانكسار، نسبة الإيجاب الوجوب. قال فالبيع وما يساويه معنى من نعم هنا البيع التمليك، بعته بيع تمليك نسبته إلى التمليك الخارجي. عندنا بعت لها نسبتان، نسبة بعت إلى التمليك الإنشائي قال في نظر الناقل لا ينفك التأثير عن الأثر، وعندنا نسبة بعت إلى التمليك الخارجي اللي هي مصدر توهم تستري، هذا ليس نسبته نسبة الكسر والانكسار بل نسبة الإيجاب للوجوب. هنا بعت وما قال فالبيع نعم البيع، البيع نسبته إلى الانتقال في الخارج اللي هو نسبته إلى التمليك الخارجي. فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الإيجاب والوجوب لا الكسر والانكسار كما تخيله بعض، حيث إن التستري تخيل أن بعته نسبتها إلى التمليك الخارجي نسبة الكسر للانكسار، مع أنها نسبة الإيجاب للوجوب. ثم أمر بالتأمل، قال فتأمل. لماذا أمر بالتأمل؟ التأمل في إشكال يعني في المقام، شنو تقول يا شيخنا ما هو الإشكال على هالكلام يا شيخ جعفر؟ كم يوم ما رأيناكم، رأيناكم أمس في الطريق قريب بستان كتاب ما أدري شنو هنا. تأمل حسن، أخو حسن وشو التأمل؟ شيخ هاشم، شيخ أحمد، شيخ مرتضى، شيخ صادق، أمس ما رأيناكم، مفضل يوم عندك التأملات. عندنا طالب من يحضر زين ما يجي يوم ثاني، بعض الطلب من يحضر جيد يوم ثاني ما يجي، يقول أتعب، وإذا أحضر ما محضر، فشنو أسوي؟ ماني أدخله. فيقول أنا أحضر وما أجي، أو ما أجي أو أجي وما أحضر. كتب على السعمة هذه هذا. ها شيخنا. فنقول لا يوجد فرق بين مقولة الإيجاب والوجوب ومقولة الكسر والانكسار. هذه حكاية جديدة أول مرة نسمعها أن في فرق، ماكو فرق. نسبة الإيجاب للوجوب كنسبة الكسر للإنكسار، لا يوجد فرق بينهما. فإنه لا يعقل تحقق إيجاب بلا وجوب، أيعقل وجود إيجاب بلا وجوب؟ لا. كما أنه لا يعقل كسر بلا انكسار وانكسار بلا كسر، فهما متساوقان. كذلك لا يعقل إيجاب بلا وجوب أو وجوب بلا إيجاب. والوجه في ذلك أنكم لا بد أن توحدوا المرتبة، لا بد أن توحدوا شنو؟ المرتبة. صارت أبحاثنا كلها فلسفة على فقه أصول، مشكلة صارت اتحاد، لا بد أن تحد اتحاد في المرتبة. فإذا جئنا إلى الإيجاب والوجوب تارة نلحظ مرتبة الناقل، مرتبة من يعتقد أنه مولى، فإذا لاحظنا من يعتقد أنه مولى يقول صدر الإيجاب والوجوب في نظر المولى. من يدعي أنه مولى، الزوج يقول لزوجته صدر الإيجاب والوجوب، متزوج شيخنا الحمد لله، فالزوج دير بالك على الزوجة، الزوج إذا صدر منه أمر لزوجته قال لها اطبخ اليوم السبزي،
وهو طالع الدرس اطبخ السبزي،
فهو يعتقد أنه مولى وله بلي مولوية وله علو وله أنه الرجال قوامون على شنو؟ على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. نعم. فيقول الزوج أنا الحمد لله صدر الإيجاب وصدر الوجوب، الزوجة لا تعتقد بمولويتك فتقول لم يتحقق إيجاب، أنت تتوهم أنه تحقق إيجاب ولم يتحقق وجوب،
هذا مو صحيح،
أنت تتوهم أنه تحقق الإيجاب فلا إيجاب ولا وجوب،
لا إيجاب
ما في إيجاب، الزوجة تقول ماكو إيجاب، أنت تتوهم أنه إيجاب، هذا التماس، صدوره الأمر من الداني التماس، أنت هذا التماس جعلته في صورة إيجاب ولا هذا التماس في الحقيقة مو إيجاب. ففي نظر الزوجة، واحد كل ما نشرح له ما يتضح، من أجيب لي الزوج والزوج يتضح له المطالب فأنا أستعين بهذا المثال حتى يتضح المطالب وسر قناعة. فإذا الزوجة في نظر الزوج هناك إيجاب ووجوب، بنظر الزوجة لا إيجاب ولا وجوب، أما أنه يتحقق إيجاب بدون وجوب لا غير معقول أصلا، ماكو معقولية أن عندك إيجاب بلا وجوب. فإذا كما أن الكسر والانكسار لا ينفكان كذلك الإيجاب والوجوب لا ينفكان، متى ما فرضت إيجاب فهو وجوب وإلا لا إيجاب. وبناء على هذا دعوى أنه من قبيل الإيجاب والوجوب لا من قبيل الكسر والانكسار وأن هناك نحوان من العلقة كلام غير صحيح، ولعله لأجل هذا قال فتأمل. المطلب الذي بعده قال ومنه يظهر ضعف، شوف العبارة الآن، ومنه ومما ذكرناه في الإشكال على من تستري يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح فضلا عن أن يجعل أحد معانيها. شنو يقصد الشيخ العظم من هالعبارة ومنه يظهر؟ وش كنا نتكلم عن؟ وش كنا نتكلم عن؟ ماذا نتكلم حتى الآن يظهر شيء جديد؟ وما معنى قوله فضلا؟
عن الانتقال والدرق.
أن يجعل أحد معانيها. إحنا الحمد لله هم نعرف لغة عربية والكتاب مكتوب باللغة العربية والمعاني الأفرادية واضحة، بس يبقى المعنى التركيبي.
أخذ قيد التعقب،
أخذ قيد التعقب وأحد معانيه. نعم، كنا نتكلم عن قبل. قبل؟ إذا هذا نفس إيش يقول منه يظهر؟ يعني في شيء جديد، هذا مو شيء جديد لو هذا نفس السابق. فهم كلام الأعلام نصف العلم، وعليك بالنصف الثاني مثل الزواج، من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني. إذا فهمت كلام الأعلام استنيق أزم النصف العلم وفلت أربع العلم بقى عندك ربع. هنا الشيخ الأعظم تفتوا لكلمات الشيخ، كلمات الشيخ يقول نحن في أول ما دخلنا بيان هذه العبارة، المطلب هذا في العبارة، عندما تعرضنا إلى كلام التستري أشرنا إلى كلام بعض بعصب تعبير شنو بعض مشايخنا، حيث قلنا أن التستري ادعى أن البيع بما له من معنى عرفي هو التمليك المشروط بتعقب تملك المشتري، هذا مداه التستري. وعندنا دعوى أخرى أشرنا إليها في أثناء كلامنا، وهو أن بعض مشايخنا لعله النراقي أو صاحب الجواهر، وقع خلاف في من يقصد، المهم الأمان، بعض مشايخنا ذكر أن البيع الإصطلاحي هو عبارة عن التمليك المشروط بتعقب القبول، ونحن بينا أثناء شرحنا لكلام التستري أن هناك فرق بين دعوة التستري وبين دعوة من؟ بعض مشايخه. كم فرق؟ ذكرنا فارقين. الفارق الأول أن الشرط للتستري التعقب بتملك المشتري، على رأي بعض مشايخه التعقب بالقبول، هذا أولا. ثانيا أن التستري يدعي أن هذا معنى عرفي، والبعض المشايخ يقول مو معنى عرفي، معنى اصطلاحي. ولهذا قلنا لماذا قال الشيخ وإليه نظر بعض مشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح، هي قيد في وين؟ ما يدعي أن البيع العرفي هو متعقب بالتمليك كما يدعي التستري، أقول هذا في البيع المصطلح، قلنا هذا اصطلاح عند الفقهاء. فإذا عندك كم دعوة؟ دعوة تستري أن البيع بما هو ما هي عقلائية عرفية أخذ فيه قيد التعقب، صاحب الجواهر أو النراقي يقول لا، البيع بما له من معنى عرفي مثل ما قال الشيخ الأعظم، ولكن البيع بأي معنى؟ بالمعنى الاصطلاحي أخذ فيه قيد التعقب. يقول من مناقشتنا للتستري في دعوى أن قيد التعقب دخيل في المعنى العرفي يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح. وين كنا نتكلم؟ مو البيع المصطلح، البيع العرفي الذي يدعيه التستري. ومن الإشكالات التي ذكرناها على التستري يظهر ضعف أخذ قيد البيع أخذ القيد في البيع المصطلح، يعني بعض المشايخ يدعي أن البيع اصطلاح، كيف يظهر ضعفه؟ كيف مما تقدم يظهر ضعفه؟ وهو الخلط بين التمليك الإنشائي، هذا باب قلت لكم ينفتح منه، ما نقول ألف باب، باب ينفتح منه أبواب، هذا خلط بين البيع بمعنى التمليك الإنشائي والتمليك الفعلي. والفقهاء ليس عندهم مصطلح للبيع غير ما عليه أهل العرف، وعندما يقولون البيع يقصدون مدلول بعته مش آخر، ومدلول بعته هو نفس البيع العرفي. وقد عرفت أن قيد التعقب لا يؤخذ في التمليك الإنشائي، إنما يؤخذ في أي تمليك؟ في التمليك الفعلي، في التمليك الخارجي، وليس مرادهم من البيع الفقهاء التمليك الفعلي، مرادهم التمليك الإنشائي. تفتين المطالب إن شاء الله. إذن لا تتعملي المطالب بسهولة، كل شيء سهولة سهولة، لا، تحتاج لتأمل. إذن دعوى بعض مشايخنا أن البيع له مصطلح وله حقيقة كأن متشرعية أخذ فيها قيد، كل هذا كلام غير تمام. ثم قال، شوف عبارته، ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح، هذا رد على من؟ بعضه. فضلا عن أن يجعل أحد معانيها. هذا رد على من؟ تستري. التستري ماذا يقول؟ يقول البيع له معنيان عرفيان. المعنى الأول للبيع تمليك عين بعوض له التمليك الإنشائي، والمعنى الآخر للبيع التمليك المشروط بتعقب التملك. يقول الشيخ اتضح مما ذكرنا ضعف أخذ البيع أخذ القيد في البيع المصطلح فضلا عن أن يدعى أن هذا أحد المعاني العرفية. يعني دعوة تستري أشد استنكارا، فضلا يعني أشد استنكارا. نعم بعض مشايخنا شوي أخف، أما ذاك يدعي أنه جنو أحد معانيها العرف عرفية. فنحن لا نقبل كلام بعض مشايخنا فضلا أن نقبل كلام من؟ تستري. يعني لو من نتنزل بنقبل كلام بعض مشايخنا لن نقبل كلام التستري، لأن التستري يدعي أن أحد معانيها العرف عرفية، يمكن معنى اصطلح شوي نمشيها، أما أحد معانيها العرفية غير مقبول. ولهذا قال فضل فضلا. من هو يقول البيع المصطلح يعني التمليك الإنشائي؟ ما عندنا بيع مصطلح، البيع البيع بالمصطلح ما عندنا حقيقة متشرعية. المراد من البيع هو تمليك العين بالعوض، نفس البيع العرفي، لم يؤخذ قيد التعقب لا في المعنى العرفي ولا في معنى اصطلاح. ما عندنا معنى اصطلاحي للبيع أصلا. هذا تمام الكلام في مناقشة ماذا؟ المعنى الأول. المعنى الثاني، ادعى التستري أن البيع يطلق بما له من معنى عرفي على نحو الاشتراك اللفظي، ويقصد منه الانتقال. يقول البيع يقصد منه الانتقال. وقد ذكرت سابقا أن المحقق الإيرواني أشكل على الشيخ الأعظم بأن هذا المعنى الثاني البيع بمعنى الانتقال، والمعنى الثالث البيع بمعنى الإيجاب والقبول. تقدم منك ذكره سابقا عندما ذكرنا 5 أو 4 تعريفات للبيع. فلماذا تكرر المطلب مرة أخرى وتشكل مرة أخرى؟ فهذا تكرار في المطالب، حيث إنه تقدم علينا تعريفات للبيع. أول تعريف للبيع عرفه الشيخ في المبسوط بالانتقال، وقال وفيه ما لا يخفى، وذكرنا 5-6 إشكالات على التعريف الأول للبيع. فالبيع بمعنى الانتقال تقدم في أوائل هذه الصفحة إلا ما حضر، ولا حضر هم ما يدري يقول سيد اللي حضر ما يتذكر. كيف اللي ما حضر؟ اللي ما حضر صفحة كام؟ 10. قال ثم الضار أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية، بلي قال وقد اختلفوا في تأفى في المبسوط انتقال عين، وحيث إن في التعريف مسام عدل آخر وجاب. فإذا الانتقال هم بمعنى الإيجاب والقبول تقدم، فلماذا تكرر المطلب وتقول عندنا معنى ثاني ومعنى ثالث وتناقش فيه؟ هذا اعتراض من من؟ من المحقق الإيرواني على الشيخ الأعظم. نقول الشيخ الأعظم لم يكرر المطلب، وهذا الاعتراض من الإيرواني غير تام، لأن ما تقدم دعوى تعريف البيع بما له من معنى اصطلاحي، فالشيخ في المبسوط والتعاريف التي تقدمت سابقا كلها دعاوى أن مو بيع عرفي، هذا بيع اصطلاحي، يعني عندنا اصطلاح خاص عند الفقهاء، ومرادنا من البيع كاصطلاح فقهي هو الانتقال. أما ما يدعيه التستري الآن في أن البيع انتقال أو البيع إيجاب وقبول، مو معاني اصطلاحية، معاني عرفية حقيقية، وأن لفظ البيع بما له من معنى عرفي يطلق على نحو على المعاني الثلاثة بالاشتراك اللفظي، فدعوى أن هذه معاني عرفية وليس معاني اصطلاحية. وما تقدم بحثه سابقا البيع بما له من معنى اصطلاحي، ودعوى النراقي أشد البيع بما له من معنى عرفي، وأن البيع بمعنى عرفي مشترك لفظي، يطلق على التمليك إلا بشرط، يطلق على التمليك بشرط شيء، يطلق على الانتقال، يطلق على الإيجاب والقبول. كم معنى إليه شيخنا؟ 4 معاني عرفية على نحو الاشتراك اللفظي. والذي تقدم سابقا بحث اصطلاحي، فالشيخ العظم لم يكرر المطلب، فإشكال المحقق الإيرواني على الشيخ وتبعه كثير منهم غير تام، بالالتفات إلى سياق الأبحاث لا يرد هذا الإشكال. هذه دعوة الآن تستجاب، دعوة كبيرة، أن البيع يطلق بلا ما له من معنى عرفي على هذا المعنى، هذا شيء جديد، وهذا يأثر بعدين في مقام الاستظهارات. إذا جتك رواية وأخذ فيها لفظ البيع، شنو يعني البيع؟ بمعنى الانتقال، بمعنى يترتب عليه آثار كما سيأتي في بحث الإطلاق وغيره. إذا ترتب آثار في استظهارات الأدلة، شنو يعني البيع؟ إذا مشترك لفظ يصير إجمال، صحيح أو صحيح؟ وأما إذا قلنا أن البيع هو الإيجاب والقبول، تترتب آثار أن البيع مركب، والمركب يأتي بحث الصحيح والأعم. إذا قلنا البيع تمليك، تمليك يعني بسيط، فلا يأتي بحث الصحيح والأعم. هذه أبحاث وراها آثار، مو أبحاث فقط هكذا اصطلاحية وأبحاث على كيف نحن نقول يستعمل وما يستعمل، فلازم نناقش هذه الاحتمالات. فإذا اتضح ذلك، يقول الشيخ الأعظم بأن ما ادعاه التستري أن البيع بمعنى الأثر أي الانتقال دعوى لا شاهد عليها لا من كلمات اللغويين وأصحاب القواميس ولا من العرف. فإذا قال شخص بعت، ليس معنى بعت الانتقال، الانتقال وين يحصل؟ متى يصير انتقال؟ اولا يقول بعته 1، ثم يتحقق التمليك الانشائي 2، ثم ياتي شخص ويقول قبلت 3، ثم يتحقق 4 التملك الانشائي، ثم 5 يجي الامضاء العقلائي، متى يصير انتقال؟ الانتقال اثر الامضاء العقلائي. اعيده، كم مرحله نحتاج؟ أولا يقول بعت 1، ثانيا يتحقق التمليك الإنشائي، ثم يأتي المشتري ويقول قبلت 3، ويتحقق 4 التملك الإنشائي، تملك إنشائي، بعدين يجي العقلاء يرون في تمليك وتملك في وعاء الإنشاء، يقولون نمضي هذا 5 الإمضاء، بعد أثر الإمضاء حصول النقل والانتقال الخارجي. وين فكيف يقال بعت موضوعة للانتقال اللي هو أثر التمليك الفعلي؟ وين توصل التمليك الفعلي شيخنا؟ أثر التمليك الفعلي أثر الإمضاء، أثر إذا أمضى صار تملك فعلي، والتمليك الفعلي صارت هناك نقل وانتقال. فدعوى أن البيع هو الانتقال وهو الأثر الحاصل من إمضاء العقل، يعني أثر التمليك الفعلي هم أثر التمليك الإنشائي شيخنا، أثر أي تمليك؟ فعلي. فكيف يجعل أثر التمليك الفعلي هو معنى البيع؟ هذا لا هو في العرف ولا هو في اللغة، إذ يقول حصل البيع وما تحقق النقل والانتقال. صحيح شيخنا مو صحيح؟ حصل البيع بين الطرفين ولكن البيع معلق، لم يحصل النقل والانتقال. حصل البيع من الطرفين ولكنه بيع غير جامع للشرائط، فلم يتحقق النقل والانتقال. خويا صح، فيصدق عنوان البيع ولم يتحقق نقل وانتقال. قال: وأما البيع بمعنى الأثر فلم يوجد. شو ركز على اللغة والعرف؟ لأن بحثنا مو في الاصطلاحات مو في كلمات الفقهاء، بحثنا في دعوة تستري، ودعوة تستري ما هي؟ البيع بما له من معنى عرفي، فالناقش باللغة والناقش بالعرف. قال: وأما البيع بمعنى الأثر. جدا عبائر دقيقة ترها، هاي عبائر الشيخ جدا دقيقة ومحكمة، يعني عبائر محكمة إنصافة، لا يخلي ذهنك في الإشكالات. أمس واحد سأل لي صوتية، يو كيف أقوي روحي في الإشكالات على الشيخ العظام؟ قلت له طحين، قلت له أنت، أقول له ما قلت يا ما عندي وقت، أنا أرسل وقت صوتية. أنت المفروض في هالمرحلة تستفرغ الوس في فهم كلام الشيخ مو في الإشكال على الشيخ. يقول عطني الكتب اللي هي فيها إشكالات على الشيخ، أنا مو صحيح. أنت في هذه المرحلة تستفرغ الوس في فهم كلام الشيخ، وش لك علاقة الآن بالإشكالات على الشيخ؟ كثير من الإشكالات لا ترد. أنت الآن وش وظيفتك فيها؟ وظيفتك تفهم دقة، افهم بالعبر، حط ذهنك على بعض. يدرس البيع كتاب المكاسب، وذهنه في كتاب الإشكالات، من هو وين يدور الإشكال؟ وين إشكالات الأصفهاني؟ وين إشكالات اليزدي؟ أنت قاعد تدرس كتاب البيع حين، كتاب الشيخ العظام. واحد يقول لي وش الإشكالات على الكفاية؟ شو كتب الكفاية؟ هو يدرس الكفاية وبالف الإشكالات السيد الشهيد على الكفاية، ما يصير. كيف تدرس الكفاية وانت ذهنك في إشكالات السيد الشهيد على من انت تدخل الكتاب وغمت نفسك تريد تشكل؟ ما تفهم الكتاب، هو طبيعة الإنسان هكذا، إذا يدخل كتاب ما عنده قناعة بالكتاب. الشيخ العظام كتابه قديم، الآن آراء جديدة، وهو يدرس الكتاب ما يستفيد من قراءة الكتاب، ما يحط بال على الكتاب، يدرس الكفاية، هو نفسيته في الكفاية، كفاية الآن الأصول تطور، وآراء الآخر صارت مما عليها الغبار، وأنها بعد شنو فائدتها، اللمعة شنو فائدتها. إذا أنت تدرس بهالنفس لن تستفيد من الكتاب، لأنك بالك في وين؟ عدم القناعة. لازم أولا تقتنع قناعة تامة، بعد ذلك تدرس الكتاب بإحكام، ستحصل فوائد كثيرة على الكتاب. هو نفس الإنسان اللي يدور في تلقي المطالب، إذا هو يحضر شيء مو مقتنع به، يدرس الفلسفة مو مقتنع بالفلسفة، يقول حكي وهذا كذا، هو ذهنه خلاص صعب يستوعب المطالب الفلسفية، أو يفهمها غلط، صير هو موجته مركبة غلط، فالتلقي دائما تلقي غلط يصير. فأنت إذا تدرس كتاب من باب نعم الإنصاف والأخلاق لدراسة الكتاب، استفراغ الوس والسماع والذهن والتفكير في فهم الكتاب، مو التفكير في الإشكالات على الكتاب، وهو مو عارف الكتاب. لو تسأله شنو نظرية انت قاعد تشكل على الآخر، شنو نظرية الآخر اشرحها إلينا يلا تفضل، ما يقدر يشرحها، يجيب إشكالات على شيء ما يفهمه، شلون شلون تشكل على شيء انت لا تفهمه. ولهذا أيضا لا تبحثون عن درس هو طريقتك اللي يشكل على الكتاب، مو صحيح، الطالب ما ينبني. لا تبحث عن درس يهتم بإشكالات على الكتاب، هو يشرح الكتاب 5 دقائق وبعدين 10 كل إشكالات على الكتاب، لا هو خارج ولا هو داخل، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. اللي يحضر خارج لازم نفهمه السطوح، وانت هذا لا هو فاهم السطوح، كيف تشكل على الخارج وطالب الخارج؟ فانت ابحث. اذا تدرس اللمعه مع شخص ما يقتنع يقول ما عليك من العبارة ما تفيدك، انا بشرح لك خلاصه المطلب هذا كذا، يلا ما مهم تفهم العباره، مو صحيح، لا درس الكتاب. اما انت تتصدى وتدرس الكتاب وكل الكتاب مو صحيح وكل يرد على الاشكال، هذا غلط، هذا يصير الطالب عنده نفس مو صحيح. لا تدرس العلم مع شخص مو مقتنع، لا تدرس الفلسفة مع شخص كل هم الإشكالات على الفلسفة، ما تستفيد. خذ الفلسفة من أهلها لكي تشكل عليها، خذ اللغة من أهلها لكي تشكر. واحد يدرسك مختصر يقول هذا محتضر, محتضر يسميه مو مختصر, هذا محتضر, يعني مثل الميت الذي يخلون يقول هذا محتضر وليس مختصر. طبيعي هو أصلا ما عنده خلق على الكتاب, كيف أنت تفهم الكتاب؟ هذه ترى في اللاشعور تنعكس على الطالب وهو لا يعلم, يتأثر الطالب باللاشعور في اللاشعور خلاص يحصل في ذا أن اللغة ما فيها فائدة, الصرف ما في فائدة. طبيعي هو الطالب في اللاشعور تنخلق عنده هذه الأمور. فالتفتوا في طريقة التدريس, طريقة التحصيل. أنت هم إذا تدرس أنت عندك قناعة, أنا يمكن قناعة الآن أن في إشكالات على الشيخ, غلط أنا أدرس الكتاب وأطرح إشكالات على الشيخ, المفروض ما أدرس كتاب الشيخ. أنا المفروض عندما أتصدى الآن لدراسة تدريس كتاب الشيخ مو همي أنه إشكال على الشيخ, همي أن الطلبة يفهمون كلام الشيخ. إشكالاتي ما هي, وش علاقة الطلبة بإشكالاتي أنا, وش يستفيدون من إشكالاتي أنا؟ ليس الغرض من تدريس السطور أن الأستاذ يبين إشكالاته على الكتب. الطالب جاي يشريد يدرس الكتاب مو يعرف آرائي أنا, وش دخل بآرائي؟ يروح لآراء غيره, ما شاء الله أعلم مني ألف واحد يروح لآراءهم. فأنت إذا تدرس كفاية, تدرس رسائل, تدرس بدايات, تدرس منظومات, تدرس لغة, قل للأستاذ فهمني هذا الكتاب, أعطني الكتاب أم بأفهم وش يقول المصنع, دقق إياي في فهم كلماته. أما أنت شنو إشكالاتك, وش علاقة بإشكالاتك أنت؟ بس بأسلوب محترم عاود قلت لك ما له علاقة. أنا جاي بفهم الكتاب, لو أنا أريد أبحث عن آراء الآخرين أروح خارج في محققين, أنا لا أسوى تراب أرجلهم, صحيح هناك محققين, بعدين التحقيق. افهم الكتاب أولا, اتعب نفسك على الكتاب, فلا تخلي ذهنك في التلقي. إذا تتلقى المطالب أنه هذا الشيخ مو بسرعة يشكروا عليه, أنت تقول أنا أجي أدافع عن الشيخ حمد تحصلك معه, إذا تلقى بنفس أن تشكر عن الشيخ يتغير النمط, كله يتغير النمط. فلا تدرس علما أي علم مع شخص لا يقتنع بذلك, أو أنه ما يقتنع, خلى بس عندما يدرس الكتاب لا يعكس قناعاته على التدريس, فهذا كثير يأثر, يأثر في اللاشعور. إن ما أثر في الشعور يؤثر في اللاشعور. الطالب ما صار عنده دافعية يقول هذا شنو, اللغة شنو فائدتها, والمنطق شنو فائدته, والمنطق مثلا يفهمه الصبيان ليش تعور راسك, وطالب يدرس منطق مسكين تقول المنطق يفهمه الصبيان, ما نحتاج للمنطق, ما له علاقة بالاستنباط, يعني وش درسه, يعني وش تتوقع من الطالب؟ يعني هذه مشاكل موجودة. يدرس لغة يقول لك اللغة ما فيها فائدة, تعور راسك, أنا بعطيك الخلاصة, عجل ليش أنا أدرس الكتاب؟ الشيخ الأعظم شرب عليه الدهر, الكفاية ما فيها فائدة, الرسائل ما فيها فائدة, عجل شنو ندرس؟ هذه الطريقة مو صحيحة. ولا تسمع رأي أي شخص, لا رأي ولا, اذهب الطريقة العقلائية في في أي طريقة عقلائية في دراسة الفيزياء, الرياضيات, الحوزة, أن تذهب إلى المحققين والمتخصصين في هذه العلوم. تذهب إلى متخصص في الأصول تقول له وش أدرس في الأصول, مو واحد مو حاط بالي الأصول تقول أدرس أصول. محقق في الفلسفة أقول له وش أدرس فلسفة, محقق في اللغة شنو أدرس في اللغة. فإذا ما تسمع الكلام من أي واحد, حتى لو أنا قلت لك لا تدرس تصدقني, واضح. خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. إذا رويت لك شيخ قلت لك فلان قال محققين اسمع كلامي, ما أراه لا تأخذه, خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. هذه طريقة وإلا تتيه يا شيخنا في الدراسة, كل واحد يقول لك شيء. طريقة العقلائية أن تذهب إلى متخصصين واصلين بارعين, وإذا اختلف أهل التخصص بل هي أن تشوف أن المحتمل قوي المحتمل ضعيف, أحطاط ما أحطاط, ذاك يقول ترى هي مسائل مهمة خطيرة, ذاك يقول لا فأنا في مقام الاحتياط لو سملكت هذا يمكن أضيع بعدين, أشوف المحتمل ما هو قوة المحتمل ما هو قوة. هذه الطريقة العقلائية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. خرجنا عن الدرس, وإن لم يكن اليوم أربعة لا متخصصين محققين علماء لا يرجع يحتاط في مقام العمل.